www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات التحليل للخمس في زمن الغيبة أو مطلقة، والتحريم ووجوه العلاج. ذكرنا مجموعة من وجوه الجمع، وأحيانا بعض وجوه العلاج غير الجمعي أي الطرحي. الآن نأتي إلى مجموعة وجوه أخرى علاجية لكنها في مرجحات الطرح التي تفيد من حيث المجموع أو من حيث الجميع. من حيث الجميع أي كل واحد منها، من حيث المجموع أي لو لم يكتفى بالواحد منها للترجيح فيكون كل واحد منها مؤيدة، إلا أن في المجموع من حيث المجموع كفاية، لأن أحيانا يكون الدليل أو الشاهد، أحيانا يكون الشاهد أو القرينة ليس ما يبعث على الاطمئنان، لكن اعتضاد تلك الشواهد والقرائن بعضها ببعض يفيد الاطمئنان النوعي. على أي تقدير، هذه الوجوه الجديدة وجوه ترجيح أخبار التحريم على أخبار التحليل، مما يستلزم طرح أخبار التحليل أو إرجاع علمها إلى أهلها أو تأويلها بوجه من الوجوه. من الوجوه التي ذكرت أن أخبار التحريم موافقة للمشهور شهرة عظيمة، هذا صغرا، والشهرة جابرة وكاسرة، هذا كبرا. أما بالنسبة للصغرى فإنه لا ريب في ذلك أن مشهور الفقهاء على التحريم، يعني تحريم التصرف في الخمس بدون إذن الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط، وأن الخمس باق على أصله الأولي من ملكيته للإمام وعدم عفوهم وإباحتهم وتحليلهم. لكن السيد السبزواري في المهذب ادعى الإجماع على ذلك، حيث يقول أنها يعني أخبار التحليل خلاف المشهور بل المجمع عليه عند الفقهاء، لعل دعوى الإجماع صعبة أن أكو مخالفين معروفين من الفقهاء، لكن دعوى الشهرة العظيمة الظاهر أنه لا ريب فيها. هذه هي الصغرى. الصغرى ما فيها كلام أن المشهور شهرة عظيمة مع التحريم وعدم العفو، التحريم الأولي وبقاء التحريم، يعني عدم وجود تحليل ثانوي في المقام. أما الكبرى وهي أن الشهرة كاسرة وموهنة من جهة وجابرة من جهة ثانية، فهي مورد البحث الأصولي المشهور البعض يقبل ذلك البعض لا يقبل، لكن إشارة سريعة لدليلين لمن يقبل. من الأدلة على ذلك قوله عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لا يقال بأن خذ بما اشتهر يراد بها الشهرة الروائية لا الفتوائية، وإحنا مقامنا الشهرة الفتوائية، لأنه اشتهرت الفتوى من الفقهاء بذلك أي بالتحريم ونفي التحليل. نقول ربما يقال بأنه الرواية شاملة للشهرتين الروائية والفتوائية، إما بدعوى أن العبرة بعموم كلام الإمام عليه من الله الصلاة والسلام لا بخصوص سؤال السائل. السائل كان يقول: يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ فالإمام عليه السلام يقول: خذ بما اشتهر بين أصحابك. فقيل هذه خذ بما اشتهر، هذا الموصول يعود للسؤال اللي هو الخبران، فلا يشمل الشهرة الفتوائية. ففي الجواب يقال: إما أن يدعى بأن العبرة بعموم كلام الإمام وأن السؤال لا يخصص الجواب كما أن المورد لا يخصص الوارد، إما بهذا يتمسك، أو يتمسك بعموم التعليل، لأنه الإمام عليه السلام بعد ذلك قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فعموم التعليل يكفي، لأن هذه العلة عامة تشمل الفتوى كالرواية. سيأتي وجه آخر لإثبات المدعى، لكن هذا حتى الآن في عجالة. لا يقال عموم التعليل يرتبط بالإجماع ولا يرتبط بالشهرة. نقول عن الرواية فإن المجمع عليه، نقول أن المجمع عليه المراد به المشهور بدون كلام. لماذا؟ لأن مورد سؤال السائل كان هو: يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ إذن هناك خلاف وهناك خبران مختلفان، فإذا كان الأمر أمرا إجماعيا بعد ماكو مجال للسؤال، أمر بديهي، عند الخلاف يسأل الإنسان ويتحير. لكن إذا كان هناك إجماع وإطباق علماء الإمامية وإطباق الروايات على أمر، بعد ماكو تحير حتى يجي يسأل الإمام. فبقرينة مورد السؤال المراد من المجمع عليه إما المشهور أو الأعم، لأن إخراج المشهور يستلزم خروج المورد وهو قبيح. فالمجمع عليه إما المراد المشهور أو المراد به الأعم، هذا من جهة، إضافة إلى كلام الإمام نفسه، لأن مورد كلام الإمام أيضا شهرة في مقابل شذوذ. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه. إذن كلام الإمام أيضا إضافة إلى مورد كلام السائل، كلام الإمام في مورد الشهرة في مقابل الشذوذ، بل نص كلام الإمام هكذا: ودع الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا هو الاستدلال بالرواية. لكن وهذا هو البحث الأصولي المعروف، لكن لنا دليل أقوى على المطلب لمن لم يقبل الاستدلال بالرواية وأشبه هذه الرواية، وهو بناء العقلاء، خاصة إذا ذهبنا إلى أن حجية الأخبار هو لبناء العقلاء. في بناء العقلاء لا فرق بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية في الترجيح. الآن روحوا إلى بناء العقلاء في مختلف الملل، لو وردهم من الحاكم أو من والدهم أو رئيس شركتهم أو عالمهم خبران متعارضان، فراح يشوف بأنه أيهما أشهر رواية عنه يتمسك به، أو أيهما أشهر في فتوى المحيطين به. أكو هناك مرجع تقليد لا يصل إليه، لكن العلماء المحيطون به الفتاوى التي ينسبونها إليه يشوف الأشهر ما هو يتمسك به. فبناء العقلاء على التمسك في التعارض أو لدى التعارض بالأشهر. المهم هذا البحث المبنائي يبحث في محله، فإذا قبل الإنسان هذا البحث المبنائي فهذا مرجح، مرجح صدوري لروايات التحريم. هذا هو المرجح الأول المذكور مع بحثه في محله، علما بأنه البعض هكذا يقول، يقول حتى ويمكن في التتبع ولو الناقص الأمر يكون كذلك، أنه الفقهاء الذين أنكروا جابرية الشهرة وكاسريتها في الأصول لكن عملا في الفقه توقفوا، يعني مبنى الأصول كان على أن الشهرة ليست جابرة وكاسرة أو كاسرة، لكنه عندما جاء إلى الفقه في مقام التطبيق ووجد الشهرة على الخلاف أو على الوفاق فإنه عادة يتوقف أو يحتاط أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنه بحثه في الشهرة بحث صناعي، في مقام الفتوى المهم يصل إلى التوقف في المقام، اللهم إلا لو كان اطمئنانه قويا جدا، هذا لا ينقض علينا، إلا لو كان اطمئنانه قويا جدا. فإذا كان اطمئنان الفقيه قويا جدا يعني متاخما للعلم فإنه يقدمه على الشهرة، هذا ما بإشكال، لأنه الشهرة مو سد إسكندر وإنما هي حجة من باب الظاهر، فيمكن أن يتقدم عليها ظاهر آخر. يعني بحثان هنا، البحث الأول أصلا الشهرة حجة أم لا، هذا الذي نتحدث عنه الآن. البحث الثاني أن تقديم غيرها عليها لماذا، قد يكون لأنها ليست بحجة، قد يكون لا لأنه يراها حجة أو يخاف منها ويتوقف عندها، لكن ظهرت لديه حجة أقوى فيتمسك بالحجة الأقوى. والحاصل أنه الفقهاء عندما في الفقه يصلون إلى الشهرة إلى ما يعارض الشهرة، إما يتوقفون المخالفون يعني لحجية الشهرة، إما يتوقفون أو إن رجحوا عليها غيرها ولم يعتنوا بها، فإنما هو لوجود حجة أقوى عندهم لا لعدم حجية الشهرة. هذه الدعوة اللي الآن ذكرناها المركبة من شقين تحتاج إلى تتبع أكثر، مبدئيا في كثير من الأحيان يبدو هكذا، لكن هذه الدعوة قلنا تحتاج إلى تتبع أكثر. هذه هي النقطة الأولى أو المرجح الأول، ولذا اشتهرت هذه العبارة عنهم أنه كأنهم قد نسوا في الفقه ما أسسوه في الأصول، لا في الواقع ما نسوا، وإنما البحث الصناعي أمر والفتوى الخارجية أمر آخر. البحث الصناعي توضيح ذلك كيف يمكن التفكيك، ولو هذا استطراد بس لا بأس به لأهميته، يمكن التفكيك لأنه الفقيه في البحث الصناعي تارة يكون الظهور عنده جلي، يعني نسبة 90% إذا أريد أن أعبر بكم 80%، تارة يكون عنده الظهور مو هالقد واضح، فرض 65% 70%، فهنا طبيعيا أنه في مقام العمل يتوقف أو أي شيء آخر. فبناء على هذا لم ينسوا في الفقه قاعدة ما أسسوا في الأصول، لكن درجة الظهور الصناعي عندهم كانت مختلفة. هذا هو المرجح الأول. المرجح الثاني هو السيرة المتشرعة قديما وحديثا على دفع الخمس، وهذه السيرة لا شك فيها أن المتشرعة بما هم متشرعة على مر التاريخ كانوا يدفعون الخمس، فهذه السيرة تكون من مرجحات أخبار التحريم ومن معارضات أخبار التحليل. إن قلت السيرة لبي دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له ولا جهة له، يعني لا يعلم هذه السيرة للوجوب أم للاستحباب أم للاحتياط، لا يعلم هذه السيرة من باب أنه خمس أو من باب آخر، الجواب على ذلك أن الظاهر أن السيرة معلومة، أنه المتدينين بما هم متدينين عندما يدفعون الخمس مو من باب الاستحباب، من باب الوجوب، يعني يراه واجبا عليه، وأيضا يدفعه كخمس يعني بعنوانه. فبناء على هذا ليست السيرة من هذه الجهة مبهمة أو مجملة، بل السيرة واضحة أنه قاعد يدفع الخمس لوجوبه. وهذه السيرة دعوة اتصالها بزمان المعصوم أيضا ليس بالأمر الصعب، بل الفقهاء ادعوا ذلك، وعلى مر التاريخ احنا نشوف بأنه الشيعة كانوا يدفعون الخمس للفقيه. إذن هذا بالاستدلال بالسيرة. وأنا مرة ثانية أؤكد أنه ربما الفقيه من هذا الدليل بمفرده لا يطمئن، لكن تعاضد هذه الأدلة يورث الاطمئنان. كما أنه في باب النكاح المعاطاتي كمثال، كما قديما كنت أرى أنه بعض الفقهاء في بحث النكاح استعرضوا الأدلة الدالة على عدم صحة النكاح المعاطاتي، يمكن ذكروا 10 أدلة، وناقشوا في دليل دليل، لكن بعد ذلك ذكروا أن المجموع من حيث المجموع يفيد الاطمئنان بعدم كفاية النكاح المعاطاتي في إيجاد هذا الاعتبار في عالمه. المهم هذا هو الدليل الثاني أو المرجح الثاني الصدوري، وهو سيرة المتشرعة. المرجح الآخر الذي ذكر ارتكاز المتشرعة، وهذا أمر أيضا موجود، يعني في ارتكاز المتشرعة أن الخمس واجب. الدليل الآخر الذي ذكر أو المرجح الآخر هو سيرة المعصومين عليهم السلام المتأخرين، يعني الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وعليهم جميعا الصلاة والسلام. سيرة المعصومين المتأخرين كانت على أخذ الخمس. هذه أيضا من المرجحات لأخبار التحريم، هذا أيضا شيء من المرجحات. المرجح الآخر اللي سابقا ذكرنا، هذا مرجح جهوي طبعا مربوط بالجهة، أن أخبار التحليل موافقة للعامة وأخبار التحريم مخالف للخاصة، وإن كان كما أشرنا من حيث المآل، يعني أخبار التحليل من حيث النتيجة والعقل العملي توافقهم، قلنا هذا مرجح جهوي. المرجح الآخر الذي وقع فيه كلام هو ما ذكره مجموعة في المستند، مذكور هذا الدليل في الفقه، مذكور في مختلف الكتب الفقهية، هذه الجهة اللي الآن نذكرها موجودة، لكن نشوف هل هذا المرجح تام أم لا. المرجح الآخر الذي ذكر أن تحليل أو إباحة الخمس كما هي عليه روايات التحليل، يعني ظاهرها إن تم، هذه مخالفة للحكمة من تشريع الخمس. لما شرع الخمس؟ لأجل سد نقص ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله بعد حرمانهم من الزكاة، لأن الزكاة محرمة على السادة، فحيث أن الزكاة حرمت عليهم فشرع لهم الخمس. فإذا الإمام عليه السلام يلغي الخمس ولو بعنوان ثانوي على مر الأزمان كلها، فهذا فيه تضييع لحق السادة من جهة الزكاة، لا يحق لهم أن يأخذوها إلا من مثلهم طبعا، والخمس أيضا الأم قد أباحوه، فيستلزم ذلك ضياعهم ونسف الحكمة من تشريع الخمس. هذه الجهة عادة ذاكريها، لكن البعض استشكل على هذا الوجه بإشكالات، يقول بأنه لا، يعني استشكل على التلازم. نصيغ القضية بالشكل، قضية شرطية، لو دلت الأخبار على تحليل الخمس للزم من ذلك ضياع ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أخبار التحليل تستلزم ضياعهم، والتالي باطل فالمقدم مثله. البعض أجاب عن هذا الإشكال، يقول بأنه لا، ما يستلزم ضياعهم، لأن أكو بدائل أخرى، من البدائل الأخرى زكاة السيد للسيد، من البدائل الأخرى الأراضي والأنفال لأنهم مباح لهم، من البدالة الأخرى أنه الحاكم الشرعي مكلف بأن يعولهم لو لم يكن هنالك لهم مورد. من البدائل الأخرى أن الفقيه هذا حسب رأي ولاية الفقيه في مثل هذا المقام له أن يضع ضريبة على الناس لأجل ذلك. هذه بعض الإشكالات التي استشكلت على هذا الوجه، لكن الظاهر أن هذه الإشكالات غير تامة مع ما نلحقه بأصل الدليل. أصل الدليل هكذا كان، أنه لو أبيح الخمس للناس ولم يلزموا بدفعه للسادة للزم ضياع حقوقهم، فهذا الإشكال لازم. الفقه حيث أنه لعله كان ناظر إلى هذه الإشكالات أضاف إضافة، هاي الإضافة تعصى على هذه الإشكالات، هاي الإشكالات ما تقدر تزحزح تلك الإضافة. يقول لو أن الأئمة عليهم السلام أباحوا الخمس لشيعتهم على مر السنين، مو في فترة خاصة، في فترة خاصة هو ممكن، يلزم من ذلك اللغوية في تشريع الخمس. إذن هذا كلام أقوى من الكلام السابق، يعني ليس الكلام في أنه ضاع السيد أو لم يضع فنصنع له بدائل، مع قطع النظر عن الإشكال الصغر وأنه هل البدائل بدائل أو لا وبالفعل تكفي أو ما تكفي، وهذا إشكال وارد، وأنه الخمس والبدائل موجودة ومع ذلك السادة قاعد يضيعون والحقوق قاعد تضيع، فكيف لو هذا أيضا أزيح؟ وهذا نقاش صغروي صحيح في محله، نحن قاعد نشوف كل هذه موجودة والخمس موجود، وعمليا الناس مو ملتزمين والمشرع ملتفت إلى أن الناس يلتزمون أو لا، لذا بذاك اللحاظ أيضا يشرع أو لا يشرع. هذا نقاش صغروي نتركه. البيان الذي يذكره في الفقه أتم، يقول بأنه يلزم اللغوية من أصل تشريع الخمس. ليش؟ لأن روايات الإباحة من الرسول بادئة، مجموعة روايات الرسول نفسه قد أباح الخمس، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بنفسه قد أباح الخمس، ولعله فاطمة الزهراء أيضا عليها السلام، مرورا بالصادقين عليهم الصلاة، يعني ليست خاصة بالصادقين، والإباحة على مر الأزمان. إذن الله يشرع الخمس وبعد ذلك ويجعل هذا الخمس بهذه الطريقة، يعني للسادة بالسهمين طبعا للإمام وللسادة، ثم من بداية التشريع يلغى، يلغى عمليا، يعني هذا يلزم اللغوية منه. إذن هذا الكلام بهذا البيان لا بأس به، وبناء على هذا البيان يدفع إشكال آخر ذكره في فقه الصادق. فقه الصادق استشكل على هذا الكلام، يعني على أصل هذا الدليل، بإشكالين. واحد أنه هذا وجه استحساني، نقول له مو وجه استحساني، مصرح به في الروايات، يعني هذا الوجه أنه قضية ضياع السادة وما أشبه، يقول استحسان مصرح به بالروايات، ومنها رواية الإمام الرضا عليه السلام اللي أمس قريناها أول أمس، والآن إذا عدنا وقت نكررها، مصرح بهذه العلة في الروايات، فليس وجها استحسانيا. إضافة إلى ذلك يستشكل في فقه الصادق، يقول بأنه لو تم هذا الوجه لاختص بسهم السادة وما يشمل سهم الإمام، لأنه يقول ضياعهم، والإمام ما راح يضيع أنه إذا الناس ما أعطوا الخمس. نقول بأن هذا الوجه الذي ذكره في الفقه أيضا يعصى على هذا الإشكال الثاني، لأنه الوجه يقول لو أن الخمس أبيح وروايات الإباحة بادئة من النبي صلى الله عليه وآله للزم اللغوية من تشريعه في قسميه، يعني سواء أبيح هذا القسم للزم لغوية ذلك أو ذاك القسم، فالاستناد إلى اللغوية استناد يرد كلا الإشكالين، إضافة إلى أن ملاحظة الروايات توضح كلا الجانبين. مثلا رواية الإمام الرضا عليه السلام الآن نقرأها بشكل سريع، وإن كنا قرأناها سابقا أيضا فيها الكفاية، وهي معتضدة يعني مضمونها بالروايات الأخرى. الإمام عليه السلام حيث كتب له رجل من تجار فارس من بعض مواليه الإذن في الخمس، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس لاحظوا عوننا على ديننا، إذن ليس البحث فقط حول سهم السادة، عوننا على ديننا، لهذا يرتبط بالأساس بسهم الإمام. هذا شلون النبي يلغي إلى آخر الزمن فيناقض أصل تشريع الخمس، يعني يلزم منه اللغوية. إن الخمسة عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا. إذن هذا الكلام ليس خاصا بسهم السادة فقط، بل سهم الإمام أيضا كذلك لو أبيح مطلقا للزمة اللغوية من تشريع الخمس. وللحديث الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.